إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في بيان المعنى فلازلنا في بيان ما ذكره ابن كثير رحمة الله عليه في تفسير الآيات من سورة آل عمران، من قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، إلى قوله في الآية الرابعة والستين بعد المئة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. فقد ذكرنا في المرة الماضية المعنى الإجمالي لهذه الآيات، وشرعنا في ذكر ما ذكره ابن كثير رحمة الله عليه عند هذه الآيات. قال: وقوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. أي إذا شاورتهم في الأمر وعزمت عليه فتوكل على الله، أي بعد المشاورة امضي لما تمحضت عنه المشاورة. تمحضت يعني النتيجة التي وصلت إليها معه. إن الله يحب المتوكلين، إن الله يحب المتوكلين. ومحبة الله تبارك وتعالى صفة من صفاته نثبتها له سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، خلافا لمن عطل هذه الصفة من الجهمية أو حرفها من غيرهم. فالله تبارك وتعالى يحب ويبغض. قال: وقوله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. قال: وهذا كما تقدم في قوله تعالى: وما النصر إلا من عند الله. قال: ثم أمرهم بالتوكل عليه فقال: وعلى الله فليتوكل المؤمن. قال: وقوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل. قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغير واحد: ما ينبغي لنبي أن يخون. فهذا ما ذكره ابن عباس: ما كان لنبي أن يغل يعني أن يخون. وقد فسرنا معنى الغلول وأنه الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. وذكر هنا ما رواه ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن عباس قال فقدوا قطيفة يوم بدر فقالوا لعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذها، فأنزل الله تعالى وما كان لنبي أن يغل، أي يخون. طبعا هذا في يوم بدر، ولا مانع أن تنزل الآية أيضا مرة أخرى في يوم أحد، لأن السياق في غزوة أحد، فهذا من تعدد سبب النزول. وذكر بإسناده ما رواه ابن جرير إلى ابن عباس في هذه الآية، وما كان لنبي أن يغل، قال نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر، فقال بعض الناس أخذها، قال فأكثروا في ذلك، فأنزل الله تعالى وما كان لنبي أن يغل. نعم، فإذن هذا في يوم بدر. قال وروى ابن مردويه وذكر بإسناده عن ابن عباس قال اتهم المنافقون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشيء فقد، فأنزل الله عز وجل وما كان لنبي أن يغل. قال وقد روي من غير وجه عن ابن عباس نحو ما تقدم، وهذه تبرئة له صلوات الله وسلامه عليه عن جميع وجوه الخيانة في أداء الأمانة وقسم الغنيمة وغير ذلك. نعم، وما كان هذه بمعنى ما ينبغي، وما ينبغي يعني هذا نفي مؤكد، ما ينبغي. بعض الناس ربما يقول ما ينبغي، كما يجيب مثلا الفقيه يقول ما ينبغي هذا، نقول ما ينبغي هذا من آكد النفي، كما قال تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، فهذا من آكد النفي. وكذلك ما كان، ما كان لنبي أن يغل، يعني هذا لا يمكن حصوله، هذا لا يمكن كينونته، هذا لا يمكن وقوعه. قال وقال العوفي عن ابن عباس ما كان لنبي أن يغل، أي بأن يقسم لبعض السرايا ويترك بعضا. وذكر أيضا عن ابن إسحاق وما كان لنبي أن يغل بأن يترك بعض ما أنزل إليه فلا يبلغه أمته. نعم، أن يغل يعني يخون فلا يبلغ، فكتمان الحق من الخيانة، كتمان الحق من الخيانة. قال وقرأ الحسن البصري وطاووس ومجاهد وما كان لنبي أن يغل، هذه قراءة أخرى وهي قراءة الأكثر، قراءتنا ماذا؟ وما كان لنبي أن يغل، هذه قراءة عاصم وابن كثير وأبي عمرو. وأما قراءة الأكثر وما كان لنبي أن يغل، أن يغل بالبناء لما لم يسمى فاعله، والتقدير وما كان لنبي أن يخان، يعني ما ينبغي لأحد أن يخون نبيا. نعم. وعلى هذه القراءة ما مناسبة ذلك لغزوة أحد؟ هؤلاء الرماة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبقاء في أماكنهم لما خالفوا أمره صلى الله عليه وآله وسلم فيدخلون في هذا، لأن المعصية خيانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. قال: وقال قتادة والربيع بن أنس: نزلت هذه الآية يوم بدر وقد غل بعض أصحابه. رواه ابن جرير. ثم حكى عن بعضهم أنه قرأ هذه القراءة: وما كان لنبي أن يغل، بمعنى يتهم بالخيانة، فإذا تصبح إيش؟ كالقراءة الأولى: ما كان لنبي أن يخون، وإيش كمان؟ ها؟ ولا يتهم بالخيانة. ما كان لنبي أن يغل يعني أن يخون، ما كان لنبي أن يغل يعني يتهم بالإيش؟ يتهم بالخيانة كهؤلاء الأصاغر الذين يتهمون العلماء بأنهم تابعون للدولة أو نحو ذلك، كما قيل عن الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. هناك من السياسيين الذين لا هم لهم إلا السياسة، من الصغار الذين يكفرون الناس، يتهمون أمثال هؤلاء العلماء بأنهم علماء دولة. نعم. قال: ثم قال تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. قال: وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، وقد وردت السنة بالنهي عن ذلك في أحاديث متعددة. ثم ذكر لنا ابن كثير الأحاديث التي فيها التحذير من الغلول. وقد بلغت كم يا آدم؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 حديث، 13 حديثا في التحذير من الغلول بجميع أنواعه. هذه الأحاديث كلها ذكرها ابن كثير عند هذه الآية: وما كان لنبي أن يغل. الحديث الأول قال الإمام أحمد عن أبي مالك الأشجعي: هذا ضعيف. قال: وفي الصحيحين عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، من 7 أراضين. مناسبة هذا الحديث أن الذي يظلم في الأرض عند قياسها إنما هذا غال، إنما هذا غال. يقول تعال، يقول لصاحبه: تعال حتى نضع حدا بيني وبينك. فعند القياس يخون ولو مقدار شبر، فالذي يخون في الأرض ولو بمقدار شبر يطوقه يوم القيامة من 7 أراضين. يعني هذا الشبر هذا عرضا وشوف الطول كم، ويحفر هذا إلى الأرض السابعة، ويجعل هذا الحفر كمية هذا التراب تجعل له طوق ويطوقه يوم القيامة. هذا الذي يظلم في إيش؟ في الأرض. فهذا من الغلول. الذي بعده قال الإمام أحمد، وهذا حديث صحيح في صحيح الجامع برقم 6486 عن المستورد بن شداد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من ولي لنا عملا، من ولي لنا عملا وليس له منزل فليتخذ منزلا. من ولي لنا عملا يعني له عمل في الحكومة في الدولة، كأن يكون عامل على الزكوات، عامل على الصدقات، العامل في الجمعيات الخيرية، الموظف عند الحكومة عموما. من ولي لنا عملا وليس له منزل فليتخذ منزلا. ولذلك تجد بعض المؤسسات وفي بعض الوظائف يمنحون إيش؟ يمنحون منزلا. إذا ما منحوا منزل يقول له: اذهب فأجر منزلا وهات يعني عقد الإيجار حتى نعطيك الإيجار. فليتخذ منزلا، أو ليست له زوجة فليتزوج. نعم، وهذا أيضا موجود، يعطونه تكاليف ليش؟ تكاليف الزواج. ومنهم من يعطيه يعني مساعدة عند الزواج. قال: أو ليس له خادم فليتخذ خادما. الرابع: أو ليست له دابة فليتخذ دابة، يعطونه سيارة، وهذا أيضا موجود. قال: ومن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غال. فإذا يأخذ راتبه وهذه الأمور الأربعة وبعد ذلك فهو غال، فهو غال، كالذي يتخذ عمله وسيلة لجمع أموال الناس بالرشوة ونحو ذلك. فإذا هذا من الغلول، هذا من الغلول، غلول الإيش؟ فإذا عندنا غلول الأرض، غلول الأرض، والثاني غلول الإيش؟ الوظيفة. الذي بعده حديث صحيح عن المستورد بن شداد نفسه، زوجة وخادما مسكنا. فإذن هي أمور إيش؟ هي أمور أربعة. وفيه: من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق. الذي بعده حديث آخر وهو حديث ابن عباس، وهو حديث صحيح. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا أعرفن أو لا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء. ثغاء هو صوت الشاة، ومن يغلل يأتي بما غل. الذي غل شاة يأتي يوم القيامة يحملها ولها ثغاء. قال: فينادي: يا محمد يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغتك. قال: ولا أعرف أن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل جملا له رغاء، فيقول: يا محمد يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغتك، ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل فرسا له حمحمة ينادي يا محمد يا محمد، فأقول لا أملك لك من الله شيئا. قد بلغتك، ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل قشعا من أدم، قشعا من أدم يعني جلد، الأدم هو الجلد، ينادي يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. قال ابن كثير يا آدم لم يروه أحد من أهل الكتب الستة، تقول أي من حديث ابن عباس، فإذا من حديث ابن عباس لم يروه أحد من أصحاب الكتب الست، البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وإنما هذا عند ابن جرير. وإلا فهو عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، فإذا هذا الحديث عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وعند غيرهما من حديث ابن عباس، وهو حديث صحيح ذكره الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 2865. فإذا عد الأحاديث، ذكرنا حديث سعيد بن زيد المستورد ابن عباس وأبو هريرة طبعا. الذي بعده حديث آخر وهو حديث صحيح، وهو حديث أبي حميد الساعدي، أبي حميد الساعدي، وهو عند البخاري ومسلم أيضا. قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي غلول هذا الذي ذكرناه؟ هذا غلول الغنيمة، فإذا صار الآن ثلاثة أنواع: غلول الأرض، غلول الوظيفة، غلول الغنيمة. حديث أبي حميد الساعدي قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن لتيبة على الصدق، فجاء فقال هذا لكم وهذا أهدي لي، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالزكاة فقال هذه الزكاة والناس أعطوني هذا هدية، هذا لكم وهذا أهدي إلي، نعم أهدي لي، نعم ابن اللتبية، نعم. طبعا هذا لعل هذا يعني وجه آخر في ضبطه، ابن اللتبية، نعم، واللتيبة أيضا معروف، فنتحقق لعل واحد فيهم تصحيح، لكن نحن نعرف هذا الحديث ونحن في المدارس، ابن اللتيبة، نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر فقال ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا العمل هو السبب في تحصيل هذه الآش هذه الهدية، العمل هو السبب. أما مثلا إنسان أعطاك هدية وهو يعرفه قبل ذلك، وهو يعرفه قبل ذلك، فهذا ليس بسبب ليش؟ ليس بسبب العمل، وإنما بسبب الصداقة التي بينكما. قال والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحد منكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر اليعار أيضا هو صوت الشاة. فإذن عندنا ثغاء وعندنا يعار تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه حتى رأينا عفرة العفرة يعني البياض عفرة إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت. فهذا كله تحذير شديد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن الإنش في شأن الغلول. قال حديث آخر قال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن أبي حميد والحديث صحيح وهو في الإرواء برقم 2622 أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال هدايا العمال غلول. هدايا العمال العمال يعني الموظفين الموظفين التابعين للحكومة. هدايا العمال غلول لأنها إنما جاءت بسبب الوظيفة. وهذا كله سد للذريعة. أول شيء هياخد إيش؟ هياخد هدية وبعدين يتطور الأمر إلى أن إيش؟ إلى أن يطلب ويتطور الأمر إلى أن يسرق وهكذا. الذي بعده قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث ضعيف الإسناد كما قال الشيخ الألباني. أتدري لما بعثت إليك أو لما بعثت إليك؟ عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فلما سرت أرسل في أثري فرددت فقال أتدري لما بعثت إليك؟ لا تصيبن شيئا بغير إذني فإنه غلول. نقول هذا ضعيف الإسناد وإن كان معناه صحيح. الذي بعده حديث أبي هريرة في الصحيحين الذي أشرنا إليه كحديث ابن عباس لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء. ثم ذكر الحديث وفيه يعني زيادة قال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق. رقاع يعني ثياب رقاع تخفق. فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. إذا كان هذا في يوم القيامة والرسول صلى الله عليه وسلم أمامه يخاطبه قال أغثني قال لا أملك لك شيئا فكيف بعد موته عليه الصلاة والسلام. الذي بعده حديث آخر قال الإمام أحمد وهو حديث عدي بن عميرة الكندي وهو حديث صحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس من عمل منكم لنا من عمل لنا منكم عملا فكتمنا منه مخيطا. المخيط الذي تخاط به الثياب الإبرة أو المسلة فكتمنا منه مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة. قال فقال رجل من الأنصار أسود، قيل هو سعيد بن عبادة أو غيره، فقال يا رسول الله اقبل عني عملك. فهذا الرجل كان النبي صلى الله عليه وسلم عينه عاملا، قال يا رسول الله اقبل عني عملك، لا أريد هذا العمل. إذا كان الإنسان إذا غل مخيطا فما فوقه يأتي به يوم القيامة، فقال اقبل عني عملك. قال وما ذاك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا. قال وأنا أقول ذاك الآن، من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره. المحصل يعني الذي يحصل الأموال التابعة للدولة. من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذه وما نهي عنه انتهى. والحديث رواه مسلم. الذي بعده رواه الإمام أحمد وهو حديث أبي رافع وهو حديث صحيح. قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى العصر ربما ذهب إلى بني عبد الأشهر فيتحدث معهم حتى ينحدر للمغرب. قال أبو رافع فبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسرعا إلى المغرب إذ مر بالبقية فقال أفل لك مرتين، فكبر في ذرعي وتأخرت وظننت أنه يريدني. أبو رافع حسب إيش؟ أن هذا الكلام له. أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال ما لك امشي. قال قلت أحدثت حدثا يا رسول الله، إحنا عملت شيء أحدثت حدثا. قال وما ذاك؟ قلت أففت بي، وهو قوله أف لك. قال لا، ولكن هذا قبر فلان بعثته ساعيا على آل فلان فغل نمرة فغل نمرة، نمرة يعني كساء مثل الشملة هذه، فدرع الآن مثلها من نار، فدرع الآن مثلها من نار. درع يعني صارت له درعا يلبسه. هذا حديث حسنه الشيخ الألباني. الذي بعده حديث آخر صحيح عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأخذ الوبرة من جنب البعير من المغنم، الوبرة شعر، ثم يقول ما لي فيه إلا مثل ما لأحدكم، يعني ليس لي من المغنم إلا مثل ما لأحدكم، إياكم والغلول فإن الغلول خزي على صاحبه يوم القيامة. فعلا خزي، لأن الإنسان يفتضح به. قال أدوا الخيط والمخيط وما فوق ذلك، وجاهدوا في سبيل الله القريب والبعيد في الحضر والسفر، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة، إنه لينجي الله به أو لينحي الله به الهم والغم، وأقيموا حدود الله في القريب والبعيد، ولا تأخذكم في الله لومة لائم. وحسنه الشيخ الألباني أيضا. حديث آخر وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ردوا الخياط والمخيط. فإن الغلول عار ونار وشنار, عار ونار وشنار. العار والشنار يعني الشنار هذا تأكيد للعار, عار وشنار. نعم عن جده, جده عبد الله بن عمرو بن العاص, عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم قال فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة. الذي بعده قال أبو داود حديث صحيح عن أبي مسعود الأنصاري قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساعيا ثم قال انطلق أبا مسعود لا ألفينك يوم القيامة تجيء على ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللته. قال إذا لا أنطلق. قال إذا لا أكرهك. نعم هذا كالذي قبله من الذي قال خذ اقبل عني عملك, هذا الرجل من الأنصار. الذي بعده قال أبو بكر بن مردوي هذا حديث ضعيف إن الحجر لا يرمى به في جهنم فيهوي 70 خريفا ما يبلغ قعرها ويؤتى بالغلول فيقذف معه ثم يقال لمن غلأت به فذاك قوله ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. يعني الشيء الذي غله يقذف مع هذا الحجر ويقول له انزل هات الذي غللته, لكن الحديث ضعيف. الذي بعده قال الإمام أحمد وذكر بإسناده إلى عمر بن الخطاب والحديث صحيح قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا فلان شهيد فلان شهيد حتى أتوا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون, لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. فدخول الجنة معلق بالإيش؟ بالإيمان. قال فخرجت فناديت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. والحديث رواه مسلم. الذي بعده عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث سعد بن عبادة مصدقا. المصدق هو الذي يأتي به بالصدقات والزكوات. فقال إياك يا سعد أن تجيء يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء. قال لا آخذه ولا أجيء به. فأعفاه, فأعفاه لخطورة هذا العمل حتى لا يتقدم إليه إلا المتقون, وهؤلاء الصحابة يعني متقون ولا نزكي على الله تبارك وتعالى أحد, لكن هذا منهاج لمن بعدهم, منهاج لمن بعدهم كالقضاء. ولذلك كثر عن السلف أنهم كانوا يهربون من القضاء, كانوا يهربون من القضاء. لأن هذه الأموال أيها الإخوة أموال عامة, أموال المسلمين جميعا مرصودة لمصالحهم ومنافعهم, فيأتي إنسان ويستأثر بها دونه فيكون كم حرم كم حرم كم واحد من الانتفاع بهذه الأموال. الذي بعده ما رواه الإمام أحمد عن سالم بن عبد الله أنه كان مع مسلمة بن عبد الملك في أرض الروم فوجد في متاع رجل أو فوجد في متاع رجل غلول قال فسأل سالم بن عبد الله مسلمة بن عبد الملك سأل سالم بن عبد الله ماذا نفعل في هذا الغال فقال حدثني أبي عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من وجدتم في متاعه غلولا فأحرقوه قال وأحسبه قال واضربوه قال فأخرج متاعه في السوق فوجد فيه مصحفا فسأل سالما فقال بعه وتصدق بثمنه. الحديث يعني ضعيف في ضعيف أبي داود برقم 470 في إرسال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر وعمر لإحراق متاع الغال وضربه. طيب هذا الحديث أيها الإخوة نعم يقول ابن كثير وقد قال علي بن المديني رحمه الله والبخاري وغيرهما هذا حديث منكر. وقال الدارقطني الصحيح أنه من فتوى سالم فقط. قال وقد ذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث الإمام أحمد أنه يحرق متاع الإيش الغال الإمام أحمد ومن تبعه من أصحابه. وقد روي عن علي رضي الله عنه قال الغال يجمع رحله فيحرق ويجلد دون حد المملوك ويحرم نصيبه. وخالفه أبو حنيفة ومالك والشافعي والجمهور فقالوا لا يحرق متاع الغال بل يعزر تعزير مثله. وقال البخاري وقد امتنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة على الغال ولم يحرق متاعه ولم يحرق متاعه. الذي بعده حديث آخر عن عمر وهو حديث صحيح أن عبد الله بن أنيس حدثه أنه تذاكر هو وعمر بن الخطاب يوما الصدقة فقال ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين ذكر غلول الصدقة من غل منها بعيرا أو شاة يحمله يوم القيامة؟ قال عبد الله بن أنيس بلى. الذي بعده وقال الإمام أحمد هذا حديث صحيح أيضا عن خمير بن مالك قال أمر بالمصاحف أن تغير وذلك في عهد عثمان رضي الله عنه لما اختلف الناس في القراءات وكادوا يعني يختلفون في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى فجاء حذيفة وأخبر عثمان رضي الله عنه وقال له أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها كما اختلفت اليهود والنصارى. فجاء عثمان رضي الله عنه بالصحف التي كتبت في عهد أبي بكر وكانت عند حفصة وكما يقال يعني كون لجنة برئاسة زيد بن ثابت رضي الله عنه وثلاثة من القرشيين وقال للرهط القرشيين إذا اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلسان قريش. وبعد الكتابة أمر عثمان رضي الله عنه بحرق جميع المصاحف، ولم يفعل هذا عثمان رضي الله عنه يعني وحده، وإنما أقره الصحابة واستحسنوا ذلك منه، ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأرسل عثمان بنسخة إلى الكوفة، ونسخة إلى البصرة، ونسخة إلى الشام، ونسخة إلى مكة. فلما يعني وصلت النسخة إلى الكوفة وكان فيها ابن مسعود، فأبى ابن مسعود أن يحرق مصحفه، قال هذا أنا أخذته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكيف أحرقه؟ والجواب أن القرآن أول ما أنزل أنزل على 7 أحرف تيسيرا على العرب، لأن كانت لهجاتهم مختلفة، فلما اختلط الناس بعضهم ببعض وتعلموا لغة قريش لم يعد هناك داع لبقية الأحرف 7، وخاصة أنها سببت نزاعا وخلافا بين الأمة. المهم أن ابن مسعود رضي الله عنه أبى أن يحرق مصحفه، فقال ابن مسعود من استطاع منكم أن يغل مصحفا فليغله، يغله يعني يربطه في إيش؟ في رقبته. قال فإنه من غل شيئا جاء به يوم القيامة، يقول أنا أغل مصحفي وأتي به يوم القيامة، هذا قول ابن مسعود. ثم قال قرأت من فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 70 سورة أفأترك ما أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال أن الصحابة وافقوا عثمان رضي الله عنه، ولعل هذا يعني كان ابن مسعود في أول الأمر، فلما تبين له الأمر يعني يمكن أن يكون وافق الصحابة بعد ذلك. فهذا يعني ختم به ابن كثير، لأن ابن مسعود استدل بهذه الآية على الامتناع من حرق مصحفه. قال وقال أبو داود وهذا صحيح عن سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا غنم غنيمة أمر بلالا فينادي في الناس فيجيئون بغنائمهم يخمسه ويقسمه أو يقسمه، فجاء رجل يوما بعد النداء بزمام من شعر، زمام يعني حبل الذي يكون للناقة، فقال يا رسول الله هذا كان مما أصبنا من الغنيمة. فقال أسمعت بلالا ينادي 3؟ قال نعم. قال فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر إليه، قال كلا أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك. هذا حسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، وهذا طبعا يعني من النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التشديد في مثل هذا الأمر حتى يحذر الناس أن تمتد أيديهم إلى الأموال العامة التي هي يعني مرصودة لمصالح المسلمين. هذا كله ذكره ابن كثير 13 حديثا أو 14 حديثا عند قوله تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. نعم. قال وقوله تعالى أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، قال أي لا يستوي من اتبع رضوان الله فيما شرعه اتبع رضوان الله يعني فعل الأشياء التي ترضي الله تبارك وتعالى. قال فاستحق رضوان الله وجزيل ثوابه وأجير من وبيل عقابه. هل يستوي هذا ومن استحق غضب الله وألزم به؟ قال وهذه لها نظائر في القرآن، يعني أنه لا يستوي من كان في رضوان الله مع من كان في سخط الله. قال كقوله تعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، وكقوله تعالى أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. نعم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فهذه كلها قضايا يعني عقلية يعمل الإنسان فيها عقله حتى يعرف الحق ويتبعه ويحذر اتباع الباطل. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ هذا مثل هذا، فهذا كله توجيه للعقل والنظر إلى مثل هذه المقارنات الواضحة. هل يكون محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي جاء بهذا الدين القويم الدين السمح هل يستوي مثلا هو ومسيلم الكذاب؟ هل يستوي الكافر مع المؤمن؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فتجد في القرآن يعني أمثلة كثيرة على يعني توجيه العقل والنظر إلى مثل هذه المقارنات الواضحة. الذي يتبع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتعلمها ويحرص عليها هل يستوي مع الإنسان المفرط الذي يعني همه دنياه؟ ثم قال تعالى هم درجات عند الله. قال الحسن البصري ومحمد بن إسحاق يعني أهل الخير وأهل الشر درجات. وقال أبو عبيدة والكسائي منازل متفاوتون في منازلهم ودرجاتهم في الجنة ودركاتهم في النار، ولذلك كانت الجنة درجات إلى أعلى والنار دركات إلى إيش؟ إلى أسفل. وأهون دركات النار دركت من؟ دركت أبي طالب التي يكون له فيها نعلان من نار يغلي منهما دماغه. فالجنة درجات إلى أعلى والنار دركات إلى أسفل. قال كما قال تعالى هم درجات، نعم، ولكل درجات مما عملوا. قال وقوله تعالى والله بصير بما يعملون أي وسيوفيهم إياها لا يظلمهم خيرا ولا يزيدهم شرا بل يجازي كلا بعمله. قال وقوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. هل ذكرنا مناسبة هذه الآية لما قبلها في المرة الماضية؟ ذكرنا يا شريف؟ أكيد؟ نعم. طب هل ذكرنا أفمن اتبع رضوان الله؟ ها؟ لا، أنا هذه أذكرها. أفمن اتبع رضوان الله؟ عموما وفي ترك الغلول خصوصا، هذا ذكرناه لأن هذه جاءت بعد وما كان لنبي أن يغل. نعم. وأما قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين، ذكرنا، طيب ذكرنا نعم نعم أيوة، لأنه قبل ذلك ذكر إيش؟ ذكر موقف النبي تجاه أصحابه، ها لنت إيش؟ لنت لهم وشاورهم في الأمر. فإذا هذا من جانب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه أنه رحيم بهم يشاورهم. وأما هذه فهذا فيه بيان منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يراعيها إيش؟ أصحابه. فكما أنه صلى الله عليه وآله وسلم يراعيكم فأنتم أيضا تراعوه أو تراعونه وتعرفون منزلته. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أي من جنسهم ليتمكنوا من مخاطبته وسؤاله ومجالسته والانتفاع به. نعم. ولذلك فالغالب تجد الناس يسهل أخذهم عن عالم بلدهم، ليش؟ لأنه منهم، يعرفون كلامه وإشاراته. نعم. احنا أول ما أتينا الإمارات هنا في التدريس يعني كنا نقول ألفاظ لا يفهمها التلاميذ، والتلاميذ يقولون ألفاظ لا نفهمها نحن. نعم. فإذا يعني من مما يتم به الانتفاع أن يكون يعني المعلم من جنس المتعلم. قال كما قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، من أنفسكم يعني من جنسكم، فالمرأة من جنس الرجل. وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وقال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فالنبي يأكل الطعام مثلك ويمشي في الأسواق مثلك، فهو بشر. قال وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وقال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، رسل منكم منكم يعني من مجموعكم، فليس هناك رسول من الإنس من الجن. يا معشر الجن والإنس من هذا المجموع رسل منكم يعني من الإنس من مجموعكم، لأن الرسل من الإنس من الإنس. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الجن معروف، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. والتي في الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. نعم. قال ابن كثير يعني عند قوله من أنفسهم قال فهذا أبلغ في الامتنان يعني في النعمة أن يكون الرسول إليهم منهم بحيث يمكنهم مخاطبته ومراجعته في فهم الكلام عنه. قال وقوله تعالى يتلو عليهم آياته يعني القرآن ويزكيهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فالنفس تزكو بالمعروف وباجتناب الإيش؟ وباجتناب المنكرات. قال لتزكو نفوسهم وتطهر من الدنس والخبث الذي كانوا متلبسين به في حال شركهم وجاهليتهم. فالمشرك يعني مدنس كما قال تعالى إنما المشركون نجس. ويعلمهم الكتاب والحكمة يعني القرآن والسنة. وإن كانوا من قبل يعني من قبل مجيء الرسول لفي ضلال مبين يعني بين واضح. فهذا ما ذكره ابن كثير عند هذه الآية. الآيات التي بعدها كالعادة نذكر معناها الإجمالي. قال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. من يذكر لنا مناسبة؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. ما مناسبة هذه الآية لهذه الآيات التي ذكرت في غزوة أحد؟ نقول المناسبة أن الإنسان في العادة بعد المصيبة يتساءل ما هو السبب في هذه المصيبة؟ ما هو السبب في هذه المصيبة؟ ولذلك أيها الإخوة نحن نعتبر والله بهذا الفتن التي تحصل الآن في العالم الإسلامي. الواجب على كل واحد منا أن يتساءل ما هو السبب في هذه المصائب. هذا على المستوى الكبير، وكذلك على المستوى الصغير. إذا أصبت بمصيبة في أسرتك تتساءل ما هو السبب، وتنظر في نفسك. إذا أصبت بمصيبة في نفسك، إنسان مثلا فصل من وظيفته، إنسان مضيق عليه، إنسان دوما في مشاكل وفي نزاعات، فلينظر في نفسه ويتساءل ما هو السبب في هذه المصائب. فإن الله تبارك وتعالى حكم عدل، والإنسان هو السبب في المصيبة، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فإذا هذه المناسبة. فقال تعالى أولما أصابتكم مصيبة، وهي ما أصاب المسلمين يوم أحد حيث قتل منهم 70. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أن لما هذه تأتي على معان، فأحيانا تكون بمعنى إلا، كما في قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ. إيش التقدير؟ إن كل نفس إلا عليها حافظ. وتأتي بمعنى حين، كما في قوله تعالى إلا قوم يونس لما آمنوا، يعني حين آمنوا. وتأتي بمعنى لم، فتكون نافية، كما في قوله تعالى بل لما يذوقوا عذاب. لما هنا بمعنى لم، وإن كان هناك فرق بين لما ولما، المعنى الرابع أنها تكون شرطية كما في هذه الآية، لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم، هذا جوابها. لما الشرطية يكون لها فعل ويكون لها جواب. نعم، أما فعلها أصابتكم، أما جوابها قلتم، فهذه لما الشرطية. وهذه الواو أو هذه واو عاطفة، ولكنها أخرت عن موضعها، فكان أصلها إيش؟ ها؟ وألما أصابتكم مصيبة، فأخرت عن موضعها. قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر، لأنهم يوم بدر قتلوا من الكفار 70 وأسروا كم؟ وأسروا 70. فالله تعالى يقول لهم لما أصابتكم المصيبة يوم أحد وأنتم قد أصبتم مثليها يوم بدر تساءلتم قلتم أن هذا، يعني كيف أصبنا بهذه المصيبة، قلتم أن هذا، فأن بمعنى كيف وبمعنى لما، قلتم أن هذا. ومعناها هنا أيها الإخوة التعجب، أن هذا يعني كيف أصبنا بهذه المصيبة. فهذا ليس اعتراضا حاشاهم الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما هذا تعجبا. فإذا هذه ليست للإنكار، وإنما هي للتعجب. فتعجب الصحابة كيف أصابتهم هذه المصيبة يوم أحد. أجابهم الله تعالى فقال قل هو من عند أنفسكم، يعني أنتم السبب فيها، ليس معناه أنهم هم الذين خلقوها وقدروها، كما تقول القدرية الإنسان يخلق فعل نفسه، وإنما هذا معناه أنهم هم السبب فيها، والله تبارك وتعالى إيش؟ قدرها، فهم السبب والله إيش؟ والله قدرها عليهم. فإذا ما في منافاة بين القدر والأسباب، هم السبب والله تبارك وتعالى قدرها عليهم. قل هو من عند أنفسكم، يعني أنتم السبب في هذه المصيبة. ولذلك قال تعالى إن الله على كل شيء قدير، أي وهو سبحانه وتعالى قدرها عليكم. فإذا هذا فيه جمع بين الأقدار والأسباب، هذه الآية فيها جمع بين الأقدار والأسباب، وأنه لا منافع، فالعبد يفعل بسبب والله تبارك وتعالى هو الذي قدرها عليه. وهل نقول الله تبارك وتعالى هو الفاعل؟ هل نقول الله تبارك وتعالى هو الفاعل؟ لا، لأن هذا قول من؟ هذا قول الجبري، وإنما نقول الإنسان يفعل والله تبارك وتعالى يقدر. قل هو من عند أنفسكم، أنتم السبب فيها، إن الله على كل شيء قدير، والله تبارك وتعالى هو الذي قدرها عليكم. طيب، إن الله على كل شيء قدير، على كل، هل هذا العموم خص؟ نقول لا، هذا عموم محفوظ لم يخص، فالله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، لا يستثنى من ذلك شيء. هنا قال الشيخ ابن عثيمين قال قوله كل شيء عامة تشمل كل شيء، تشمل ما كان موجودا فهو قادر على إعدامه، وما كان معدوما فهو قادر على إيجاده سبحانه وتعالى، ولا استثناء في هذا العموم، ولا استثناء في هذا العموم. قال وأما قول بعض المفسرين عند هذه الآية قالوا وخص العقل ذاته، يقولون العقل خصص من هذا العموم، يعني استثنى من هذا العموم إيش؟ ذات الله تبارك وتعالى، يعني كأنهم يريدون أن يقولون الله عز وجل ليس قادرا على ذاته، ليس قادرا على إيش؟ على نفسه. قالوا وخص العقل ذاته فليس عليه بقادر. فرد عليهم الشيخ فقال هذا تخصيص في غير محله. قال أولا لأن العقل ليس له تدخل في صفات الله عز وجل، فإذا نقول عندما نقول العقل يعني خصص كذا وهذا التخصيص متعلق بصفات الله عز وجل، نقول هذا غير مقبول، لأن العقل لا دخل له في صفات الله عز وجل، وإنما صفات الله تبارك وتعالى توقيفية بالأدلة، فما أثبته الله تبارك وتعالى أثبتناه، وما نفاه نفيناه، فلا دخل للعقل في صفات الله عز وجل. قال وثانيا نقول ما تريد بقولك وخص العقل ذاته، هل تريد أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر أن يفعل؟ هل تريد أن الله تبارك وتعالى لا يقدر أن يفعل، لا يقدر أن ينزل، لا يقدر أن يستوي، لا يقدر أن يأتي يوم القيامة للفصل بين عباده، أم ماذا تريد؟ قال إن أردت هذا فهذا خطأ، فالله قادر على أن يفعل، على أن يستوي على العرش، على أن ينزل إلى السماء الدنيا كما صح بذلك النقل. قال أم تريد بقولك خص العقل ذاته أنه لا يقدر على أن يفعل بنفسه ما لا يليق به كالموت مثلا؟ فيقول الشيخ هل أنتم تريدون هذا المعنى؟ يعني مثلا الله لا يقدر أن يميت نفسه، هل تريدون هذا؟ قال إن أردت ذلك فهذا خطأ منك أيضا، وذلك لأن القدرة إنما تتعلق بالممكنات، هذه قاعدة، قدرة الله تبارك وتعالى إنما تتعلق بالممكن لا بالمستحيل، قدرة الله تبارك وتعالى إنما تتعلق بالممكن لا بالمستحيل. ولذلك قال السفاريني في منظومته بقدرة تعلقت بممكن، بقدرة تعلقت بممكن. فإذا الآن نستفيد فائدة، إذا إنسان مثلا قال لك هل الله تبارك وتعالى قادر على أن يفعل كذا وكان هذا الشيء مستحيلا، فتقول قدرة الله تبارك وتعالى لا تتعلق بالمستحيل، وإنما تتعلق بالإيش؟ وإنما تتعلق بالممكن. نعم. ضرب لنا الشيخ مثال قال هل يمكن أن نقول إن الشيء يكون متحركا ساكنا في آن واحد؟ يعني مثلا هل الله تبارك وتعالى قادر أن يجعل شيئا متحركا ساكنا في آن واحد؟ نقول هذا مستحيل، لأن الشيء إما ثابت وإما يمشي وإما متحرك، إما ثابت ساكن وإما متحرك. وأما أن يكون ساكنا متحركا في آن واحد فهذا مستحيل، وقدرة الله تبارك وتعالى لا تتعلق بالمستحيل. نعم. فإذا هذا العموم عموم محفوظ، لم يخص في أي صورة من الصور، إن الله على كل شيء قدير. طيب، تنبيه آخر، هل يجوز أن تقول إن الله على ما يشاء قدير؟ نقول هذا تخصيص، لا يجوز، فإنه سبحانه وتعالى قادر على ما يشاء وعلى ما لا يشاء، قادر على ما يشاء وعلى ما لا يشاء، فالله على كل شيء قدير. عند بعض الناس هذه العبارة مشهورة، عند بعض الناس يقولون الله على ما يشاء قدير، فيفهم منها أنه سبحانه وتعالى غير قدير على ما لا يشاء، وإنما تقول الله على كل شيء قدير، على ما يشاء وعلى ما لا يشاء. وإنما الذي ينبغي أن تتنبه إليه أن القدرة إنما تتعلق بالممكن لا بالمستحيل. قال وما أصابكم يوم التقى الجمعان، هذا تأكيد لما ذكرناه في هذه الآية أن العبد هو السبب والله هو المقدر، فالعبد هو السبب فيما يصيبه والله يقدره عليه. قال وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، بقضائه وقدره. وتجاه المسائل القدرية فنحن نحتاج الحكمة، تجاه المسائل القدرية إنما تعلل بالإيش؟ تعلل بالحكمة. مثلا لماذا خلق الله تبارك وتعالى الكفر والكفار؟ نقول لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. فلما ذكر سبحانه وتعالى هنا القدر وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، لما ذكر سبحانه وتعالى القدر ذكر الحكمة. قال وليعلم المؤمنين، وليعلم المؤمنين، ليظهر المؤمنون ويظهر المنافقون، وإلا فكيف يعرف المؤمن من المنافق، الصادق من الكاذب؟ الله تبارك وتعالى يعلمه أزلا، لكن يريد سبحانه وتعالى أن يظهره حتى يعرف الناس أن هذا مؤمن صادق وهذا منافق كاذب. فهذه حكمة من الحكم التي ذكرها الله تبارك وتعالى فيما أصاب المؤمنين يوم أحد. قال وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، وليعلم الذين نافقوا. هذا العلم ماذا نسميه؟ هذا نسميه علم ظهور، وإلا فالله تبارك وتعالى يعلم الشيء قبل وقوعه، علم الشيء قبل وقوعه هذا يسمى علم أزلي، وعلم الشيء بعد وقوعه هذا يسمى علم ظهور. العلم الأزلي يتعلق بما سيقع، وعلم الظهور يتعلق بما وقع. العلم الأزلي بما سيقع، بما سيكون، وعلم الظهور بما كان وبما حصل. فقوله تعالى وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، العلم هنا علم بما وقع، علم الظهور. قال وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، يعني قيل لهؤلاء المنافقين تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا هؤلاء الكفار. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. وهم كاذبون في هذا. كيف أن جماعة خرجوا من مكة إلى المدينة مسافة 450 كيلو الآن وهم لا يريدون القتال؟ فهؤلاء المنافقون يقولون لو نعلم قتالا لاتبعناكم، فهم كذب في هذا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى عنهم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وهذه والله فإذا ما أحسنها ويرد بها على هؤلاء الذين يسارعون في تكفير الناس، مع أن هؤلاء منافقون، لكن لما أظهروا الإسلام قال الله تبارك وتعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، لأنهم أظهروا الإسلام. إنسان أظهر الإسلام كيف أنت تكفره وتعامله معاملة الكفار؟ ولذلك المنافق الذي يعني يعرف بالنفاق يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويورث، لأننا نعامله بالإيش؟ نعامله بالظاهر، نعامله بالظاهر. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، فهذا دليل على أن الإنسان يزيد إيمانه وينقص، يزيد إيمانه فيقترب من الإيمان، وينقص إيمانه فيقترب من ويقترب من الكفر. فهذه من الآيات التي تدل على مذهب أهل السنة والجماعة في زيادة الإيمان ونقصانه. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. لما لم يقل سبحانه وتعالى يقولون بألسنتهم؟ وما الفرق بين يقولون بأفواههم يقولون بألسنتهم؟ هذا نجيب عنه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.